بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الخليجية. في هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم، سواء على الرقم الهاتف الذي يظهر عندكم على الشاشة أو على الرسائل القصيرة SMS. في بداية هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. نرحب بفضيلته في بداية الحلقة. مرحبا بحضرتك شيخنا.
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير ونورت شاشة الخليج.
اكرمك الله،
جزاك الله خير، وربنا يجعل الخطوات في ميزان حسناتك.
اكرمك الله وبارك،
جزاك الله خير سيدي،
حفظكم الله ورعاكم.
اعزائي المشاهدين، الكل في هذه الايام يعيش اجواء من الحزن، ويتقطع القلب الما وحسره على ما يحدث لاخواننا في غزة. اسال الله عز وجل ان يعينهم ويثبتهم ويربط على قلوبهم. اسال الله عز وجل ان ينتصر لهم. أسأل الله عز وجل أن يكون معهم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا. أسأل الله عز وجل أن يهزم اليهود. أسأل الله عز وجل أن يهزم اليهود ومن عاونهم. أعزائي المشاهدين، الكل يسأل والكل يناقش في هذه الأيام ماذا علينا من واجب. الكل يرى ما يحدث لإخواننا في فلسطين من تقتيل وتشريد وهدم لآلاف البيوت، والكل في هذا البرد القارس في العراء. ما تعليق فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي على هذه الأمور؟ هذا ما نتعرف عليه من فضيلته. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يجب أن نعرف طبيعة اليهود.
نعم.
من هم اليهود وما هي طبائعهم؟ لأن الناس حينما يروا هؤلاء اليهود وهم يقتلون الأطفال بلا رحمة، ويقتلون النساء بلا شفقة، ويقتلون الرجال البراء الذين لا يحملون سلاحا ولا شيئا،
المدنيين.
نعم، المدنيين. فأنا أسأل، وكثير من الناس يتساءل، هؤلاء اليهود بلا قلوب؟ أليسوا بشرا؟ إن هذه المجازر حركت حتى الكفار.
نعم.
الكفار في روسيا وفي غيرها من بلاد الشيوعية تحركوا، أوقفوا المجازر، فضلا عن المسلمين الذين تغلي دماؤهم كل يوم. لكن أنا أقول إخواني، إذا عرفتم طبيعة اليهود عرفتم فعلا من هم ولماذا لا يستجيبون. أولا، هؤلاء اليهود ذكرهم الله عز وجل في القرآن بقسوة القلب، فقال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا الموقف وهذه الآية الكريمة إنما ذكر الله عز وجل بعد موقف يتحرك له الحجر قبل الإنسان، حينما قتل رجل من اليهود ابن عمه في قصة البقرة المشهورة، وادعى على قرية أنها هي التي قتلته، وقال أهل القرية لم نقتله، وسألوا موسى عليه السلام أن يطلب من الله عز وجل أن يبين لهم من الذي قتله، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، فذبحوا بقرة وقطع موسى عليه السلام منها قطعة وضرب الميت، فقام الميت واقفا، رجل كان ميتا فقام واقفا، فسأله موسى: من قتلك؟ قال: ابن عمي هذا هو الذي قتلني. هذا الموقف لو حدث أمام المسلمين لبكت عيونهم وخشعت قلوبهم وخضعت نفوسهم لله رب العالمين، وبرغم ذلك ثم مات الميت مرة أخرى، وبرغم ذلك قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالله عز وجل وصف اليهود بقسوة القلب والعياذ بالله. فهؤلاء اليهود لا رحمة عندهم ولا شفقة لديهم، لا يعرفون إلا لغة القوة. من يقول بأن اليهود سيتوقفون أو سيسمعون قرار الأمم المتحدة أو المفاوضات أو المعاهدات؟ كل هذا إخواني كلام لا يجتمع اليهود. لماذا؟ لأن اليهود لم ينجو منهم أحد. يكفيك أن تعرف أن اليهود تآمروا فقتلوا نبيا من الأنبياء، نبي من الأنبياء قتلوا يحيى عليه السلام، واليهود تآمروا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنو النضير حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عمل معاهدة مع اليهود، لأن المدينة كان فيها ثلاث قبائل، قبيلة من اليهود يعني قبيلة بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. فتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، لو جاء اعتداء على اليهود المسلمون يقفون معهم ليدفعوا هذا الاعتداء، لو جاء على المسلمين يقف المسلمون، يقف اليهود مع المسلمين، لو قتل المسلمون رجلا خطأ تعاون اليهود معهم في دفع الدية، ولو قتل رجل من اليهود رجلا خطأ تعاون المسلمون معهم على دفع الدية، إلى آخر البنود المعروفة. فقتل رجل من المسلمين رجلين خطأ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من المسلمين الدية، ثم ذهب إلى بني النضير من اليهود، قالوا ما جاء بك يا أبا القاسم؟ قال جئت لتساعدون في دية هذين الرجلين. قالوا على الرحب والسعة، على عين والرأس يا أبا القاسم، اجلس هنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبو بكر وعمر بجوار حائط، وقام اليهود ليأتوا له بالمال، فقالوا هذه فرصتكم أن يصعد أحد فوق السطح فيلقي بالرحى أو بصخرة عظيمة على رأس محمد فيقتل وبدأوا يتداولون من الذي يصعد والرحى ويكيدون، وإذا في أقل من لمح البصر ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما يأتمرون عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بشي. أبو بكر عمر جالسين ما يدريان ما الذي حدث،
سبحان الله.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته أبعد المذهب، فظنوا أنه مضى ليقضي حاجته في الصحراء. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء رجل من اليهود من قبل المدينة، فدخل على اليهود خيرت ماذا؟ قالوا هذه فرصتنا نقتل محمدا من فوق السطح بك. قال جئت تركت محمدا بالمدينة،
سبحان الله.
فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر.
يعني لا ننتظر أن يأتي يوم يكون اليهود مسالمون؟
لا لا لا، اليهود لا يسالمون، اليهود لا يستجيبون إلا للقوة. يعني اليهود حينما تمردوا على عيسى على موسى عليه السلام وظهرت له البيانات والعصا وهذه الأشياء لم يستجيبوا، حتى رفع الله عز وجل فوق رؤوسهم جبل الطور وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، إما أن تستجيبوا الأمر الله وإلا هدمنا فوقهم، فاستجاب. لا يأتون إلا بالقوة. فينبغي أن نعلم أن اليهود صنف من الناس لا يستجيبون إلا
هم لم ينصاعوا لقرارات مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا شيء
أبدا. هؤلاء اليهود لا يمكن أن ينصاعوا لقرارات، لماذا؟ لأن اليهود قوم صفتهم الخداع، فهم مخادعون، صفتهم المكر. الصفة الثالثة أن اليهود، وهذه مسألة يجب أن يعرفها كل مسلم، اليهود يعتقدون أنهم هم شعب الله المختار، وجميع الشعوب يجب أن تكون خدما عند اليهود.
اعتقاد.
فهذه هي العقيدة التي ينطلق منها اليهودي حينما يقاتل غير اليهودي مسلما أو نصرانيا أو غير ذلك. حتى بيوتات النصارى هدموها في غزة. لماذا؟ لأنهم لا يحملون حرمة لأحد. وبرغم ذلك يظن بعض الناس أن اليهود قوم شجعاء. اليهود من أجبن الناس، اليهود من أجبن. ترى الرجل العسكري اليهودي يحمل يلبس الخوذة ويحمل على رأسه الذخيرة ويحمل المسدس وكل هذا، تقول أنه سيهدم أمة،
يفر من الحجار،
وإذا بشاب يخرج له يطعنه طعنات فيلقيه ويأخذ سلاح ويمضي. كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
فتح الله لك سيدنا. طيب جميع الشباب المسلم العربي يتساءل ماذا أفعل؟ وطبعا أبواب الجهاد مغلقة.
إخواني، قبل أن نجيب على هذا السؤال، ما هو واجبنا تجاه غزة الآن وما يجري وما يسفك من الدماء مما يدمي القلب ويعصر الكبد؟ لابد أن نسأل لماذا تسلط علينا اليهود. اليهود يا إخواني لم يتسلطوا علينا لقلة في السلاح ولا لقلة في الموارد ولا لقلة في البشر. فاليهود 5 مليون وهم إلى التناقص، والمسلمون أكثر من مليار، المسلمون 100 مليار عفوا، وفي التزايد. المسلمون يمتلكون كل ثروات القوة، البترول والصناعة والكذا. من يقول بأن المسلمين غير متقدمين؟ المسلمون عندهم أسلحة، والمسلمون عندهم تقدم، والمسلمون عندهم كل شيء، لكن ينقصنا شيء واحد، هو أن ننظر إلى مجدنا وعزنا ونعود إليه.
كيف انتصروا؟
كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف هدموا أكبر إمبراطوريتين في العالم، إمبراطورية الفرس والروم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه؟ لأنهم تمسكوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنحن نقول السبب أننا تهاوننا في بعض ديننا، فلو رجعنا إلى ديننا لنصرنا الله على اليهود. هذا الأمر الأول. وبهذه المناسبة أذكر هذا الموقف، حينما التقى رجل فلسطيني برجل يهودي، فقال الفلسطيني لليهودي: إننا سيأتي اليوم الذي نقاتلكم فيه ونقتلكم وننتصر عليكم، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم تعال خلف يهودي فاقتله. العجيب أن اليهودي رد وقال: وهذا نحن نؤمن به ونعتقد أن هناك معركة فاصلة ستنتصرون علينا وينطق معكم الشجر والحجر. قال: لماذا لا تخرجون من ديارنا؟ قال: لكنكم لستم أنتم المسلمون الذين ستخرجوننا. قال: إذن من هم المسلمون الذين سيخرجونكم؟ قال: المسلمون الذين سيخرجوننا هم قوم عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة.
ما شاء الله.
إذن أنت حينما تستيقظ لصلاة الفجر تخطو بالأمة كلها خطوة على طريق النصر. إذن السبب الأول في تسلط الأعداء علينا أننا تركنا ديننا، أو يعني الحمد لله الأمة بخير وكل شيء، لكن تخلينا عن بعض أمور دين.
استاذن فضلتك نكمل بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
معك الشيخ أحمد على أصوات. والله أنا اتصلت عشان أرحب بفضيلة الشيخ وايد على الهواء والله، وأشكر قناة الخليجية أن استضافت عالم من هذا الرجل، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عمله خالصا لوجه الله.
آمين آمين. جزاك الله خير شيخ أحمد. مع حضرتك شيخ وحيد.
جزاك الله خير شيخ أحمد وبارك الله فيك وجعل أعمالك في ميزان حسناتك.
كيف حال فضيلتكم يا مولانا؟
بخير ونعمة والحمد لله. ونحن أسعد بكم. حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم.
وربنا إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم يا مولانا.
آمين وإياكم بارك
ربنا
الله.
ربنا يبارك فيك. إحنا نسيل خطا الحديث.
أنا سعيد بكم.
جزاك الله خير شيخ أحمد. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. نستأذن ناخذ أحمد من الجزائر. أحمد برد
صبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
علي
أخ علي
علي
اتفضل يا شيخ اتفضل. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا اتفضل
الشيخ.
الشيخ وحيد مع حضرتك تفضل.
مرحبا واهلا وسهلا
يا شيخ الكريم.
تفضل.
احبك الله الذي احسن فيك.
احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. لو اغلقت التلفزيون.
طيب بعد اذنك اغلق التلفاز.
الحق الذي نريده الان هو الحق الذي يراه العلماء.
الصوت غير واضح، بس الصوت غير واضح. بعد إذنك أغلق التلفاز وتكلم من الهاتف. صلى الله عليه وسلم. انقطع الاتصال ومعنا اتصال آخر من الأخ محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور علاء.
جزاك الله خيرا. اهلا وسهلا بحضرتك.
ممكن اكلم الدكتور استاذ هلا الشيخ هلا؟
اتفضل اتفضل
اتفضل يا فكريم اتفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله منور القناه يا مولانا.
الله يبارك فيك منوره بيك الله يحفظك.
ممكن اسالك سؤال يا مولانا؟
تفضل.
راينا كثيرا والله العلماء بارك الله فيهم وزادهم علما ينصحون في الامراء والحكام، لماذا لا يستجيبون؟ لماذا لا يستجيبون ولا ينصرون الامه؟ لماذا؟ ما الذي اصابهم؟ والله الواحد قلبه يتقطع. والله ما الذي أصابهم؟ لماذا؟ هل الصور والكلام اللي بيقولوا لم يؤثر فيهم؟ لماذا؟ لماذا لا يتحركون؟ لماذا لم نرى فيهم عالما عربيا يخطو خطوة مثل الرئيس الشاذلي اللي طرد سفير الكلام؟ ما الذي على سلامهم؟
طيب جزاك الله خيرا. معك سؤال آخر؟ جزاك الله خيرا. انقطع الاتصال. طيب نستكمل الحديث ونستقبل اتصالاتكم بعد قليل إن شاء الله. فضلت الشيخ حضرتك كنت بتكلمنا عن أسباب استضعاف المسلمين.
نعم، أسباب تسلط
اليهود على
اليهود على المسلمين.
نعم.
التخلي عن بعض أمور الدين، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا وجدنا سلوكيات المسلمين قد تتنافى مع الإسلام الصحيح، والله عز وجل لن يغير ما نحن فيه من الضعف والذل والهوان إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا من الاستكانة والضعف في تطبيق أوامر الله تبارك. يقول الله عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. وإذا نصرنا شرع الله نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم نصر بنصر، إن تنصروا الله ينصركم. وإلا المسلمون الآن هم المسلمون وعلى حق، واليهود على باطل. المسلمون هم جند الله تبارك وتعالى، واليهود على باطل. ولكن هنا أتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا أرسل جيشا حذرهم فقال: إياكم والذنوب، فإنكم تنصرون على عدوكم بطاعاتكم وذنوبهم، فإذا تساويتم في الذنوب كانت الغلبة للأقوى. إذن نحن نقول أيها الشباب، ما هو واجبنا تجاه غزة؟ أولا كلنا نتألم لما يجري لإخواننا، لا بد أن نستشعر ما يستشعرونه من الألم. فنحن أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر كما ثبت في الصحيحين. فينبغي إذا تألم طفل من أطفال غزة أن نتألم له، إذا جرح رجل من رجال غزة نتألم له، إذا هدم بيت نتألم. لماذا؟ تصور أن هذا البيت بيتك، وأن هذا الطفل ابنك، تصور أن هذه المرأة التي جرحت أو قتلت أو ماتت زوجتك، أو أنها أمك أو بنتك أو أختك، لابد أن تتألم لها. لكن ما هو واجبنا؟ أولا يجب أن ننشر القضية على نطاق أوسع، نبين للشباب المسلم أن لهم قضية. تتصور أن مع نزوف هذه الدماء وسيولها ما زال بعض الشباب المسلم همه الكرة، وهمه الشهوات والأهواء، وهمه المناصب. أقول يا أخي الكريم، اعلم أن لك قضية. ثانيا يجب أن تعرف أن الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة وليست حرب أرض. اليهود يقتلونهم لأنهم مسلمون. من يقول لك أن القضية قضية أرض؟ لا، قضية قضية عقيدة. ولذلك أذكر هذا الموقف حينما جاء رجل من السعودية، فلسطيني يعمل في السعودية، وعلى مركز من مراكز التفتيش اليهود يفتشون الفلسطينيين وهم داخلون، ففتح الشنطة وبدأ يبحث في الحقيبة فوجد تمرا. ما هذا؟ قال: هذا تمر جئت به من المدينة. وقال الفلسطيني مبتسما: خذ حفنة تمر هدية. إذا باليهودي يحمر وجهه ويتضايق: لا، لن أقبلها، لن أخذها، إننا سنأخذها من المدينة قهرا.
لا حول ولا قوة
إلا بالله. انظر، إنه المسألة ليست مسألة أرض، إنه يقاتل عن عقيدة وعن دين. سنذهب إلى خيبر ونستردها منكم وتكون خيبر لليهود مرة أخرى. فهم لا يرسمون لغزة وحدها، ولا لفلسطين وحدها، ولا لمصر وحدها،
ولا من النيل الفرات،
ولا من النيل الفرات فقط، إنما يريدون مكة والمدينة. فهؤلاء قوم يمكرون، ولكنهم كما قال الله عز وجل: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن قضية قضية عقيدة. أيها الشاب، يا من تلتهي الآن وتقول: هذه حرب بين فلسطين وبين إسرائيل، غدا قد يهدم بيتك، وغدا قد تقتل زوجتك وابنتك وطفلك، بل قد تقتل أنت إن لم تنتبه لهذه القضية. الأمر الثالث، وهو نريد أن نصور لإخواننا أن الإعلام يصور أن القتلى كلهم من الفلسطينيين، وأن الجرحى كلهم من الفلسطينيين، وأن اليهود ليس فيهم قتلى ولا جرح، حتى أصيب كثير من المسلمين بالإحباط واليأس،
الهزيمة النفسية،
والهزيمة النفسية. نعم. لكن الحقيقة يجب أن تقف عليها. اليهود قتل منهم عدد كثير جدا، ولكن اليهود يخفون. وجرح منهم عدد كثير أكثر من 100، وهم يخفون. السؤال: لماذا يخفون؟ لماذا يقوم اليهود بالتعتيم الإعلامي على قتلاهم وجرحاهم حتى لا تظهر على وسائل الإعلام؟ لأمور ثلاثة يجب أن نعيها. الأمر الأول أن اليهود يريدون أن يستجلبوا اليهود من العالم إلى إسرائيل ليسكنوا في أرض الميعاد كما يقولون، ويعدون كل يهودي من دولة، من أي دولة من دول العالم، أن يصل إلى إسرائيل فيأخذ فيلا يعني شقة أو بيتا وسيارة، وأنه سيعيش حياة مرفهة، فإذا ما رأى الضرب والقتل والتقتيل سيخاف ولن يأتي. الأمر الثالث أن اليهود في فلسطين يعيشون حياة الجبن والخوف، يخافون من أقل شيء، فإذا ما رأوا التقتيل والتجريح وكذا ازداد الخوف في قلوبهم. يكفيك أن تعرف أن يهود جنوب إسرائيل يعيشون الآن تحت الملاجئ، يتركون بيوتهم ويبيتون كل ليلة في الملاجئ خوفا من هذه الصواريخ. طيب أطفال غزة يلعبوا والطائرات فوق رؤوسه وهم يلعبون، انظر إلى قوة إيمان المسلم وجبن وخوف اليهودي. الأمر الثالث أنهم يخافون أن تظهر هذه المظاهر فيرجع اليهود مرة أخرى إلى بلاده، أن اليهود حثالة العالم، مجموعة من روسيا ومجموعة من أمريكا، مجموعة من أوروبا، مجموعة من ألمانيا كذا، من إفريقيا، يهود العالم يأتون إلى إسرائيل، يخافون أن يرجع اليهود إلى بلادهم مرة أخرى. واسمع هذا الخبر، لقد أثبتت الإحصائيات في السنتين الماضيتين فقط بعد قيام المقاومة الإسلامية بتقتيل بعض اليهود، بنزوح أفرادا من اليهود إلى بلادهم، وقد أثبتت الإحصائيات ما بين 10,000 إلى 15,000 يهودي رجعوا إلى بلادهم.
الله أكبر، ما شاء الله.
نعم، فهذه مسألة يجب أن نعرفها. اعلموا أيها الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن المقاومة الإسلامية الآن صامدة، وأنها تقتل كثيرا من اليهود وتهدم كثيرا من البيوت، بل إن إسرائيل حينما خرقت الهدنة وقامت بالغارات على غزة كان في تصورها أنها في 48 ساعة فقط ستسحق غزة كلها وستحتلها جوا وبرا، ولكنها فوجئت بجبال من الرجال الصامدة الذين وقفوا على أنحاء غزة يقاتلون عن عقيدتهم وعن دينهم وعن أرضهم، يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، فهنيئا لهم الشهادة. ولكي تعرف قيمة الشهادة اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال، ذكر منها أنه تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه، لا يشعر بحر القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، يزوج بسبعين من الحور العين، يقيه الله عز وجل فتنة القبر، سبع خصال للشهيد، يشفع في سبعين من أهله قد استحقوا النار، إلى آخر ما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول لك الأرض على الواقع وعلى الميدان، إسرائيل فشلت 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 فشلا ذريعا،
وإلا لما أزعجتها هذه الصواريخ. يعني لو الصواريخ دي ما بتعملش حاجة ما كانتش كل الحرب دي عشان الصواريخ.
نعم أحسنت، بل أنا أبين لك مسألة أخرى. يقولون التوغل البري، التوغل البري، أتدري ماذا احتلت إسرائيل من غزة في خلال 16 يوما؟ إسرائيل احتلت الأراضي الزراعية التي حول غزة
فقط،
ولم تجرؤ حتى الآن أن تدخل المناطق السكنية، لم تجرؤ مع طيران ودبابات ومدرعات كل هذا، وتخرج لها المقاومة الصامدة فتقتل وتتصدى وتتصدى حتى تزحزحها، ثم يأتي الطيران فإذا بالمقاومة تهرب، أين الجنود؟ لا يدري.
ما شاء الله.
الآن إسرائيل في موقف حرج، حرجا شديدا أمام العالم، وقادت إسرائيل أمام شعوبها في حرج شديد، لا هي تستطيع أن تتأخر ولم تستطيع أن تتقدم، والمقاومة الصامدة ما زالت صامدة. فنقول أبشروا يا إخواني وادعوا لهم، فإن بدعائكم سينصرهم الله عز وجل. واعلم
يستهينون بالدعاء،
لا، الدعاء إخواني سلاح ماضي. ولذلك أنا أقول من واجباتنا اليوم أن ندعو وأن نتضرع، نقنط في الصلوات وندعو لهم، ندعو لهم في السجود بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الآخر، الصائم يدعو لهم وهو صائم، للصائم عند ربه دعوة لا ترد. لما؟ لما رواه أهل السنن بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. الحديث مرة أخرى: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فأنا أقول لعله بدعوة رجل صالح ينصر الله هؤلاء. حينما سمعت الخبر أن اليهود قتلوا 4 جنود يهود وجرحوا 14 عن طريق الخطأ، قلت لعلها دعوة أحد الصالحين الذين يدعون ويقولون: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيره. فأسأل الله عز وجل أن يوقع الرعب في قلوبهم. لا تستهينوا بالدعاء، الدعاء سلاح ماض إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما رأى جيش الكفار الكثير ورأى قلة عدد المؤمنين أخذ يدعو ويرفع يديه حتى وقع رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يأتي بردائه ويقول: كفاك مناشدة ربك يا رسول.
جزاك الله خير سيدنا. احنا معنا فاصل أذان العشاء من مكة المكرمة، فاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نحن في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على الاتصال الهاتفي أو على رسائل القصيرة SMS. إلى أن تأتي اتصالاتكم نتحدث مع فضيلة الشيخ عن القضية الفلسطينية. شيخنا حضرتك كنا نتكلم عن واجبنا تجاه غزة، فكنا متوقفين عند نقطة الدعاء، وكثير من المسلمين عندما تقول لهم الدعاء يقول لك الدعاء الدعاء، دعونا كثيرا فلم يستجب لنا.
أولا بارك الله فيك أشخ علاء، ربنا يحفظك ورعاك. يعني أحب أن ألفت النظر إلى تسمية الحرب بين اليهود وبين المسلمين بالقضية
الفلسطينية. نعم، بالقضية الإسلامية.
الله يفتح عليك، الله يكرمك. يعني لو أسميناها بالقضية الإسلامية لاستشعر كل مسلم أنها قضيته.
نعم
فعلا، ليست قضية خاصة بفلسطين،
لأن هذا هم برضو القضية العربية
ولا القضية العربية،
القضية الإسلامية،
لأن المسلمين في أندونيسيا معنيون بذلك.
نعم.
والمسلمين في أوروبا معنيون بذلك. نعم. فهي قضية إسلامية شاملة. لماذا؟ لأن تحرير المسجد الأقصى أمانة في عنق كل مسلم وليس خاصا بالفلسطيني وحده.
نعم.
اغتصاب أرض المسلمين هذه قضية خاصة بالمسلمين جميعا.
نعم.
إذا نسميها القضية الإسلامية. الأمر الآخر بارك الله فيك، وده أمر مهم جدا، وهو تصور القضية.
نعم. التاريخ،
جذور القضية.
نعم.
متى جاء اليهود إلى فلسطين؟
نعم.
هذه مسألة يجب أن يعرفها كل مسلم ليعرف ما هي القضية. لماذا؟ لأن الناس الآن يقولون مثلا بأن بعض دول الغرب كفرنسا وأمريكا تقول إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها.
نعم.
المقاومون الفلسطينيون الإرهابيون يجب ردعهم ومنع السلاح عنهم.
نعم.
نحن سنخاطبهم بمنطلق الواقعية أو منطلق التاريخ، دعك الآن من المنطلق الإسلامي وهو أساس عندنا، بأننا يجب أن نقف مع المقاومة الإسلامية غذاء ودواء وسلاحا. ومن الإنصاف لو قالوا أننا نمنع السلاح عن المقاومة الفلسطينية أو الإسلامية، نمنع السلاح عن إسرائيل، لكن نمنع عن واحد ونترك السلاح، هذا من الظلم. لكن كيف بدأت القضية؟ أولا السؤال الذي أريد أن أطرحه على جميع المشاهدين سؤال أريد له جواب: هل فلسطين هي التي احتلت إسرائيل فيجب أن يقف العالم كله مع إسرائيل لتأخذ حقها وتسترجع أرضها، أم أن إسرائيل هي التي احتلت فلسطين فيجب أن يقف الناس مع الفلسطينيين حتى يأخذوا حقهم ويسترجعوا أرضهم؟ هذا سؤال يطرح نفسه الآن، وبالإجابة على هذا السؤال تستطيع أن تفهم جيدا الإجابة على قولهم إن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها.
نعم.
إذا كانت هي المعتدي وهي الظالمة وهي المحتلة، كيف من حقها أن تدافع عن نفسها؟ الفلسطينيون الآن لا يقولون نحن نريد أن نطرد إسرائيل، يقولون نريد أن نعيش بأمان وسلام، نسترجع القدس والمسجد الأقصى وكذا ونعيش. لكن هم اليهود لا يريدون لهم حياة، اليهود يريدون شيئا واحدا، سكان غزة يهجرون إلى سيناء وسكان الضفة الغربية يهجرون الأردن وتخلو لليهود. ولذلك أنا أقول كيف نتصور القضية.
نعم نستأذن حضرتك نتصور القضية بعد الاتصال من السعودية.
تفضل
معنا الأخ ياسر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء
الخير. أهلا وسهلا أخ أبو ياسر.
أولا يعني نشكر لكم هذا الاهتمام بقضية إسلامية.
القضية الإسلامية نعم.
قضية الأخوان في فلسطين هي قضية إسلامية، يعني قضية إسلامية ليس عربية وليس يعني فلسطينية.
تمام.
على أول ثاني شيء يعني نقول الله يكون في عون أخواننا في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على العدو الصهيوني اليهودي. ويعني حتى جميع القنوات الفضائية وجميع الإعلام وجميع الصحافة لا تتكلم ولا تتحدث ولا تعرف إلا أخواننا في غزة، حتى يكون هذا الإحساس وهذه المشاعر لقلب كل مسلم.
نعم.
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
ولا نهتم بغير ذلك. للأسف كل من القنوات الآن هم يقضون أوقاتهم في الرياضة وفي المباريات وفي الدوريات وفي الفوز والخسارة، بينما الفوز الحقيقي هو شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان. لذلك الله يحفظنا وإياكم، لابد من كلمة لكل الأمة أن يعني يكون بينهم التعاون من أجل الله سبحانه وتعالى، وكذلك نصرة المسلمين في كل مكان. القضية كما ذكر شيخنا الله يحفظه ليس قضية فلسطينية أو عربية، بل هي قضية إسلامية.
نعم.
ومتى ما أتى هذا الشعور في قلب كل مسلم هنالك يأتي الهم الصحيح والفكر الصحيح كيف الله ينصر أخواننا في غزة. لذلك الله يحفظنا وإياكم، كيف تكون الكلمة هامة لجميع المسلمين رؤساء حكام محكومين شعب، يعني كل الأمة الإسلامية تخاطب في كل مكان، كيف ننصر أخواننا في غزة. الله يحفظنا وإياكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو ياسر على هذه المشاركة.
طبعا.
بارك الله فيك. الأخ أبو ياسر لفت انتباهنا برضو إلى مسألة انشغال المسلمين بأشياء تافهة عن أصل القضية، لكن حضرتك كنت تتحدثنا عن تاريخ اليهود ونشأتهم.
أيوة أنا أشكر أولا بارك الله فيك. أشكر الأخ أبو ياسر جزاه الله خيرا على تحمسه للقضية الإسلامية في فلسطين، وأتمنى من كل شاب أن يفعل ذلك. وفي الحقيقة أنا أقول برغم الدماء التي سالت على أرض فلسطين، الدماء الإسلامية الطاهرة، إلا أن لها فوائد. من فوائدها أنها حركت الإيمان في القلوب، فحينما ترى المظاهرات المتحمسة في أندونيسيا في أوروبا في أمريكا، ترى الرجال الكبار في السن يقولون غزة يا رب انصر غزة يا رب، وترى القنوط في المساجد والدعاء في بلاد ليست عربية. فضلا عن البلاد العربية،
هناك دول يعني غير عربية استجابت وقدمت يعني معونات لفلسطين أكثر من دول عربية، حتى اتخذت قرارات، يعني مثلا فنزويلا مشوا السفير الإسرائيلي.
نعم أنا يعني أقول فعلا بأن من فوائد هذه القضية أو من فوائد هذه الجريمة اليهودية التي ارتكبت في حق المسلمين جميعا، لا أقول في حق فلسطين وحدها، أقول بأنها حركت الإيمان في القلوب. ثانيا أظهرت للعالم كله أن المسلمين على قلب رجل واحد. ثالثا من فوائد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها اليهود أنها أثبتت صمودا لا يتصور. أنا أظن أن التاريخ يسجل الآن، وأن الأجيال التي ستأتي بعد ستدرس هذه القضايا، والسياسيون والعسكريون سيدرسون كيف وقف شباب عزل إلا من قليل من السلاح فصمدوا أمام جيش يمتلك أقوى أسلحة العالم، ووقفوا أمامه 16 يوما لا يستطيع أن يتحرك، وهم كأنهم يقفون بأجسادهم أمام الدبابات لا تستطيع أن تدخل. أنا حتى الآن لا أتصور كيف يحدث هذا.
بإرادة الله سبحانه وتعالى.
نعم. ولا بقوة ينصر. الإيمان.
نعم.
وبأن الله عز وجل ناصرهم بلا شك، وبدعاء الصالحين من أمثال هؤلاء.
نعم.
الأمر الآخر أنني أريد أن أعرف أيها المسلمون، هل تتصوروا الحياة في البرد القارس الآن في غزة؟ تقطع الكهرباء ويقطع الغاز ويقطع الماء والناس في بيوتهم لا يريدون أن يخرجوا، والقصف فوق رؤوسهم ويمشون في الشوارع. سبحان الله، سبحان من صبرهم، سبحان من ثبتهم، سبحان من ربط على قلوبه. ألا تعلم أن الرباط على القلوب هذا من عند الله تبارك وتعالى؟ هذه البطولات أيها الأحباب، هذه البطولات يجب أن تعرف أنها ما كانت لتحدث إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فأنا أقول كل محنة في وسطها منحة من الله عز وجل.
نعم استاذنا حضرتك، معنا اتصال من مصر. معنا اتصال من مصر، الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا. جزاك الله خير.
وعليكم السلام وبركاته. أكلم الشيخ ولا لا سمحت؟
طب بعد إذنك وطي التلفزيون شوي.
وطي خالص.
جزاك الله خير. اتفضل.
اتفضل يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ وحيد.
مع حضرتك اتفضل.
معك وحيد. تفضل يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لماذا يعيبون علينا ان احنا بنتكلم في قضيه دين؟
يعيبون علينا
يا شيخنا؟
نعم.
لماذا يعيبون ان احنا بنتكلم في قضيه عقائديه؟ ليه في لحمات مثلا دينيه وبتحارب باسم الاسلام؟ ليه هل هذا عيب يعني ما موقف اللي جرى النهارده الصحف بتتكلم ان الحرب نقلت الى حرب دينيه، وهل هذا عيب؟ يريدون حرب علمانية ولا شيوعية ولا إيه؟ يعني لماذا هذا يعني؟
أقول بارك الله فيك، سؤالك سؤال جميل ورائع، وسوف أجيبك عليه الآن قبل أن أكمل الحديث.
ماشي تفضل.
أشكرك على هذا الشعور. إخواني الكرام، الناس ينظرون إلى القضايا عموما وإلى القضية الموجودة الآن خصوصا بنظرات متباينة. فمن الناس من ينظر إلى القضية نظرة اقتصادية فقط، ومن الناس من ينظر إليها نظرة اجتماعية فقط.
سيدنا المسألة محتاجة بسط وتوضيح. معنا رئيس قناة الخليجية على الهاتف، يسلم على حضرتك ونكمل بعد إذنك. معنا الدكتور عثمان عقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا دكتور؟
أسعد الله مساك.
جزاك الله خير.
فاضل الشيخ وحيد،
بارك الله فيكم وأكرمكم الله.
أسأل الله جل قدره أن ينفع بكم الأمة.
آمين وإياكم.
وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين وإياكم.
وأن يجعلها في موازين حسناتكم.
آمين آمين بارك الله.
أخي علاء.
نعم سيدنا تفضل. جزاك الله خير.
أهلي أرحب بالشيخ الفاضل.
جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله.
الشيخ وحيد.
حفظك الله ورعاك وبارك فيكم.
الشيخ وحيد مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير والعافية.
نحن نرحب بك في قناتك.
أكرمكم الله وبارك فيكم.
وعلى منبر الإصلاح الذي أنت أهل له.
بارك الله فيكم.
وأنت من فرسانه.
أكرمكم الله.
ظهور أمثالكم يا شيخ وحيد على وسيلة إعلامية أراها واجبا شرعيا في هذه الأيام.
نسأل الله التوفيق.
نحن يا شيخ وحيد لا نمتن على أحد من أفراد الأمة بجهد نقدمه، فما نقدمه قطرة لا تسيل أودية.
نعم.
ولا تطفئ عطشا. نحن بحاجة لجهود من الجميع حتى تسيل أودية الخير ونطفئ عطش الأمة. ولكنني أحمد الله جل في علاه أن هيأ لنا هذا المنبر الشريف لنبث عبره أفكار العلماء والحكماء والصالحون أمثالكم للعالم، ونسمعهم صوت الحق، نسمعهم صوت العدل والسلام، السلام بشروطه، وندعو بالثبات والتوفيق لمن سمح لنا بهذه الحرية من حكومات وحكام ومسؤولين في أرض الكنانة، في هذا البلد الأم، الحضن الدافئ، منبع الأفكار ومصنع العلماء والفضلاء. شيخي
تفضل. بركة
شيخنا الفاضل وحيد
حفظك الله.
شباب الأمة بحاجة لفكركم وتوجيهاتكم، بحاجة لنصائحكم أنتم وأمثالكم من ورثة الأنبياء. بشروا شباب الأمة، عماد الأمة، بشروهم بأن دينهم غالب لا محالة، وأن أمتهم إلى خير، وأن النصرة للمؤمنين الصادقين وعد من الله، وليس من مؤتمر ولا مجلس ولا حكومة، سيكون هذا النصر، ولكن إن نصرناه إن تنصروا الله ينصركم. ننصره؟ هل هو بحاجة لنا؟ كلا، لكن بطاعته وحسن عبادته والاتكال عليه لا على غيره. بشروا يا شيخ وحيد كل الأمة أن أمة الإسلام إلى خير، وأن عدوهم إلى اندحار، وهذه بدايته. وأن الحسابات ليست بعدد القتلى ولا حجم الخراب والدمار الذي يحدثه العدو، وإنما بالصمود والثبات والتوكل على الله. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى، أنت في جملة قطعناها عليك يا شيخ في الحسابات الاقتصادية والاجتماعية أسأل الله أن يسددكم وينور بصائركم جميعا، أنت واقع على
أمين. أكرمكم الله وبركاته،
جزاك الله خير يا دكتور على هذه المشاركة،
لقد سعدنا بهذه المشاركة، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم.
أمين. ما زلت عملنا كتابة
بارك الله فيك. أولا يعني
دكتور عثمان،
نقول للدكتور عثمان أكرمه الله وبارك فيه، رئيس هذه القناة المباركة الطيبة التي تبث هذه الأفكار الطيبة وتتيح للمشايخ والعلماء والدعاة أن ينيروا للأمة دروبها في الوصول إلى الله عز وجل من الناحية العقائدية والاجتماعية والتربوية. أقول للدكتور عثمان، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يلقى في هذه القناة في ميزان حسناتك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القناة وأمثالها من القنوات الدينية منابر خير تعود بالأمة إلى مجدها وعزها وكرامتها. وأبشر شباب الأمة جميعا بأن الأمة إلى خير، وأن الأمة مقبلة على الله عز وجل، وأن النصر قادم لا محالة. فثقوا في وعد الله عز وجل، ثقوا في وعد الله، فنصر الله قادم، ولكن صبر ساعة أيها الأحباب، صبر ساعة والنصر قادم، والنصر من عند الله تبارك وتعالى.
معذرة سيدنا على كثرة المقاطعات، لكن معنا اتصال،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ وحيد.
نعم.
عليكم السلام.
تفضل يا حاج. ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيكم.
جزاكم الله خير يا حاج.
بقول لك يا شيخ.
تفضل يا حاج.
هو ابني كان ماسك مسجد. ابني.
أيوة نعم. سامعين حضرتك، تفضل.
كان ماسك مسجد كبير على الشارع.
تمام.
فمسكه لوحده.
تمام.
بيقول العقيدة الإسلامية بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ففي ناس عملوا مكيدة كده وخرجوه، هل يرجع؟
طيب حاضر يا حاج، حاضر. ماشي يا حاج. معنا اتصال آخر من الأخ محسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسأل الشيخ من فضلك.
اتفضل.
اتفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما علاج الوسواس المزمن؟ ما علاج الوسواس المزمن أو الوسواس القهري؟
نعم.
علاج الوسواس المزمن.
أيوة.
نعم.
طيب حاضر.
ثانيا ما هي الرقية الشرعية من السحر والمس؟
طيب حاضر إن شاء الله. جزاك الله خيرا.
من السحر والشكر، مبارك الله فيك يا شيخ.
جزاك الله خيرا. دقائق ونعود لاستقبال الاتصالات مرة أخرى إن شاء الله. سيدنا، هل في علاقة بين اليهود والشيعة، أو هل الشيعة في هذه القضية؟
اسمح لي بارك الله فيك.
نستكمل النقطة.
أقول بارك الله فيك، لأن الأخ الكريم كان سأل سؤالا، لماذا ربط هذه القضية بالعقيدة وبالدين؟ هذا أمر أساسي يا أخواني. لماذا؟ أقول الناس نظراتهم مختلفة، منهم من ينظر نظرة اجتماعية فقط، سياسية فقط، اقتصادية فقط، عسكرية فقط. نظرة المسلم إلى أي قضية من قضايا الدنيا تتسم بسمتين. السمة الأولى النظرة الشاملة، السمة الثانية أنها نظرة منضبطة بضابط الكتاب والسنة. يعني هو ينظر إلى الأسباب بما في ذهنه من معطيات القرآن والسنة، ويضع الحلول بما في ذهنه أيضا من معطيات القرآن والسنة. ولذلك تكون نظرة المسلم أقرب إلى الصواب من غيره. هذه واحدة. الأمر المهم جدا أننا يجب أن نربط قضية القضية الإسلامية في غزة الآن، في غزة الآن، بقضية الولاء والبراء. الولاء والبراء. كثير من الناس يسمع هذه الكلمة ولا يدري ما معناها. نحن نبسطها جدا جدا لآبائنا وأمهاتنا. ما هي قضية البلاء؟ الولاء والبراء. الولاء والبراء دي من أصول ديننا كمسلمين. الولاء والبراء أمر مهم جدا. طيب يعني إيه الولاء والبراء؟ الولاء والبراء معناه أن توالي المؤمن لإيمانه وأن تبغض الكافر لكفره. هذا بالنسبة للمؤمن والكافر. وداخل المسلمين أنفسهم أن تحب المسلم بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى والقرب من الله عز وجل، وأن تبغض المسلم بقدر ما فيه من المعاصي والذنوب. أضرب لك مثالا يوضح القضية. هب أن لك جارا، جار، هذا الجار رجل شهم، رجل ولدك أصيب في حادث يحمله معك ويذهب معك المستشفى ويدفع الحساب وكذا، رجل شهم، وإذا وقعت في أزمة مالية اعطيني قرض، أعطاك قرضا حسنا بدون ربا، وبعد ما 6 أشهر أو سنة ترجع له القرض، رجل شهم، رجل مواقف، لكنه يتكاسل عن صلاة الفجر وقد يتعاطى بعض المخدرات. ولك جار آخر، هذا الجار بخيل، لو طلبت منه قرضا وقد يكون ما لا يعطيك، وفي مثل هذه المواقف لا يهتم ولا يقش معك، لكن هذا الجار يصلي صلاة في أوقاتها ويحافظ على حدود الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي. ما هو موقفك من الجارين؟ الموقف العام عند كثير من المسلمين أنا أحب هذا الشهم الذي يقف معي وكذا، طيب لكن هو مقصر بيشرب خمر وشرب، يقول لك أنا ليس لي دخل بالخمر وكذا لكن أحبه. عجيب، ألا تعلم أن الوراء الولاء والبراء يوجب عليك أن تبغضه بقدر ما فيه من المعاصي؟ صحيح، قف معه كما وقف
يعني
معك.
الشخص الواحد أحبه لجوانب وأكرهه لجوانب.
تحبه لأنه مسلم وتبغض ما فيه من جوانب المعاصي. تمام؟ قف معه كما يقف معك لا بأس، لكن أنت لابد أن
تبغض
تكون جانب هناك دوائر حمراء. لكن الآخر هذا يجب أن تحبه لأنه قريب من الله عز وجل، ويقيم الليل ويصلي الفجر ويفعل ويفعل ويفعل، وإن لم يقف معك في المواقف الدنيوية، وإلا لو أحببت الأول وبغضت الثاني فأنت أحببت للدنيا وبغضت للدنيا. هذا هو الولاء والبراء بين المسلمين، فكيف بين الكفار؟ يعني نحن نقول الآن إخواننا الوقوف مع أهل غزة، أنتم لما تقفون مع أهل غزة؟ هل هو وقوف وطني فاسد، وقوف عربي لا قيمة له، هو وقوف إسلامي؟ ولذلك ما الذي حرك تركيا التي ليست عربية؟ ما الذي حرك أندونيسيا، فنزويلا؟ ما الذي حرك المسلمين في العالم؟ إنها رابطة الإسلام.
يعني هم يجاهدون للأرض، الأرض من الإسلام، يعني لأنها أرض إسلامية.
هم يجاهدون للعقيدة ضد اليهود، هذه واحدة.
نعم.
تمام. الأمر الآخر أن القتال عن الأرض المغتصبة من الدين.
من الدين.
من الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ودون عرضه فهو شهيد، إلى آخره.
نعم.
طيب، إذن قضية الولاء والبراء معناها أن تبغض اليهود وأن تكره وأن تحب إخوانك المسلمين في كل أنحاء العالم بما فيهم هؤلاء المستضعفين. ولذلك أنا أقول من فوائد قضية غزة الآن أو القضية الإسلامية في غزة أنها حركت قضية الولاء والبراء في قلوب كثير من المسلمين.
نعم. جاءنا سؤال على شريط رسائل قصيرة SMS، يقول: السلام عليكم الشيخ وحيد، أرجو توجيه كلمة للمعارضين للمقاومة في غزة من عموم المسلمين. أبو عبد الرحمن من السعودية.
طيب، هذا السؤال سؤال جميل ورائع من أرسله، وكأنه يشير إلى بعض الشبهات التي تطرح الآن حول المقاومة الإسلامية في غزة بما فيها حماس والفصائل الإسلامية وفصائل القسام وفصائل الأقصى وغيرها من المقاومات، والمقاومات الشعبية وغيرها من المقاومات الإسلامية التي تدافع عن أرضها ودينها وعرضها في غزة.
نعم.
أقول من بين هذه الشبهات، الشبهة الأولى، وأرجو من إخواننا المشاهدين أن ينتبهوا لأن هذه قضايا حساسة قد تدير الفكر عند كثير من الناس، حتى كتبوا في الصحافة عكس الواقع. يقولون مثلا المقاومة الإسلامية لا ترضى بالهدنة، ويجب عليها أن توافق على الهدنة وهي التي اخترقت الهدنة.
نعم
تمام
حظ. نعم
جميل. السؤال: أولا نحن لا ندري من الذي خرق الهدنة، قيل بأن اليهود هم الذين ضربوا يوم السبت، وقيل بأن المقاومة التي ألقت الصواريخ، لكن بفرض أن المقاومة هي التي خرقت الهدنة، ما معنى الهدنة؟ الهدنة يا إخواني التي حدثت بين فصائل المقاومة وبين إسرائيل كانت عبارة عن هدنة، يعني فصائل المقاومة لا تلقي صواريخ على إسرائيل، وإسرائيل لا تضرب المقاومة وتفتح المعابر وترفع الحصار. ما الذي حدث في خلال الستة أشهر؟ الذي حدث أن إسرائيل توقفت فعلا عن الضرب، لكن ظل الحصار وظلت المعابر، حتى أثبتت الإحصائيات من وزارة الصحة في فلسطين أن 20 مريضا على أسرة المستشفى يريدون دواء، والدواء على المعابر، ويريدون أن يشترونه بمالهم، وبرغم ذلك منعته إسرائيل في الحصار، فمات 20 رجلا بسبب نقص الدواء
ومنع الغاز.
ومسألة الحصار، حصار غزة معناه لا طعام ولا شراب يصل، يعني اسكتوا يا أهل غزة، لا تضربوا اليهود، وموتوا موتا بطيئا. فمعنى موافقة الفصائل الإسلامية الآن بالهدنة معناها الموت البطيء له، وهذا لا يجوز. فهم قالوا إذا كنا سنموت نضرب في اليهود حتى نجد لقضيتنا حلا. هذه شبهة. الشبهة الثانية: يقولون بأن فصائل المقاومة متحالفين مع الشيعة، مع نصر الله، حزب الله، والمقاومة تتعاون مع الشيعة، والشيعة طبعا في القضالة لا يجوز التعاون معها. الجواب: نعم، الشيعة فرقة ضالة لا يجوز التعاون معها. الشيعة الرافضة يسبون أبا بكر وعمر، الشيعة الرافضة يكفرون الصحابة إلا أربعة، الشيعة الرافضة لا يتعاون أحد معهم، لا يتعاون أحد معهم أصلا. لكن ما الذي حدث؟ هل فعلا المقاومة نصر الله وقف معهم ومدهم بالسلاح؟ الجواب: لا. الذي حدث حسب ما قيل في وسائل الإعلام والجرائد أنهم فقط سمحوا لهم أن يدخلوا السلاح من جهته، من جهة لبنان وجهة سوريا. ليه؟ لأن الجهات الأخرى كلها مغلقة تمام باتفاقيات وأشياء وكلام من هذا. فقدر الله عز وجل أن تكون هناك سوء علاقات بين سوريا وإسرائيل، وسوء علاقات بين لبنان وإسرائيل، وبين حزب الله وإسرائيل، من أجل ما قدره الله يحدث الآن أن يدخل السلاح من هاتين الجهتين. إذن الذي حصل هو أن قالوا للشيعة اسمحوا لنا ندخل السلاح، والشيعة أدخلوا ذلك لمصلحتهم هم، سمح لهم بالدخول لأنهم يريدون أن يضعفوا إسرائيل التي لو قوت ستضرب جنوب لبنان مرة أخرى. ثم هل هذا التعاون بينهم وبين هؤلاء الشيعة أو السماح بالدخول يقدح في عقيدتهم؟ الجواب: لا يقدح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة كان فيها يهود، وبرغم ذلك تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كما ذكرت في مقدمة اللقاء، وكتب معاهدة: إذا اعتدى أحد على اليهود وقف المسلمون، وإذا اعتدى أحد على المسلمين وقف اليهود. هذه معاهدة دفاع مشترك كما يسمونها بالمصطلح الحديث، هذه لا تقدح في العقيدة. إذن المقاومة ليست شيعة وعقيدتهم صحيحة ويؤمنون بالله واليوم الآخر وهم من أهل السنة، فيجب على كل مسلم أن يقف معهم
يعينه.
نعم.
استاذ حق نقطة الاتصال.
تفضل.
الحاجة أميمة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ علاء؟
الحمد لله رب العالمين.
تحياتي للشيخ وحيد يا رب.
جزاكم الله خير.
ربنا يخليك. انا بس عايزه ادعي لحضرتك لاهل غزه باذن الله كده، يا رب يا رب انصرهم يا رب
يا رب.
بقول يا رب انصر اهل غزه واجعل لا اله الا الله في قلوبهم. يا رب انصر المجاهدين في كل مكان واخرجهم من بين اليهود سالمين يا رب. يا رب اقذف الرعب في قلوب اليهود وصدهم عن اهل غزه يا رب. يا رب اغضب لكل من يموت من اهل غزه من النساء والاطفال والشيوخ. يا رب يا مجيب الدعوات ان تنصر الاسلام وتعز كل مسلم في كل مكان. اللهم انا ارنا فيهم قدرتك يا رب، انتقم منهم اشد انتقام يا رب العالمين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير يا حاج، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
آمين يا رب العالمين.
يعني حضرتك تقول ان الكل يقف مع المقاومة.
نعم، الكل يقف مع المقاومة ويعلم ان الشبهات التي تثار حول المقاومة لا يستبعد ان يثيرها الموساد الاسرائيلي.
نعم.
في الحرب الاعلامية، لان اسرائيل يا اخواننا خسرت الان على عدة محاور. اسرائيل منذ اكثر من 20 عاما انفقت اموالا كثيرة لتظهر في الإعلام أن الجندي الإسرائيلي رجل مظلوم ومعتدى عليه، فمن حقه أن يدافع عن نفسه. الآن وبعد ظهور نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة يموتون بلا ذنب، انقلب السحر على الساحر، وعرف العالم كله أن اليهود ظالمة مجرمة، وأن إسرائيل دولة معتدية، فخسرت على الجناح الإعلامي. هذه واحدة، خسرت المعركة الإعلامية، هذه معركة مهمة جدا. الأمر الآخر أن إسرائيل كانت تريد أن تثبت للناس أن جيشها لا يقهر، وأنه يستطيع أن يسحق غزة في ساعات في ساعات، ولذلك بعض الدول قالوا لا نجتمع إلا بعد يومين. يعني بعد يومين؟ يعني بعد ما تنتهي غزة، وكانوا يتصورون هذا
أنها ستنتهي.
ستنتهي في خلال يوم أو يومين أقصى شيء. فإذا بهذا الجيش الكبير يتحطم وتتحطم آماله على هذه الصخور الإسلامية الصلبة التي تدافع من أجل الله وتقاتل من أجل الله، ونسأل الله أن ينصره.
آمين.
يكفيك أنها حركت مثل قلب هذه المرأة الكريمة التي دعت لهم الآن من قلبها، لعل الله عز وجل يستجيب من أجلها. آمين. حركت قلوب الأطفال، حركت قلوب الشيوخ، حركت قلوب العالم كل لكي يقف مع هذه المقاومة الصامدة المؤمنة. أنا أحب أن أبشرك بشيء، وهذا من المبشرات التي أحب أن ينشرها المسلمون.
المسلمين قربوا يجيلهم إحباط.
نعم، الإحباط فعلا كاد يتدخل إلى قلوب بعض الصحفيين،
خصوصا أيوة خصوصا أن الصحافة والإعلام يعني يصورون بدقة كل ما يحدث، وآخر شيء بالأمس صوروا أطفال إسرائيل يوقعون على الصواريخ، جايبين صور أطفال إسرائيل يوقعون على الصواريخ التي ستنطلق لتدمر أطفال فلسطين.
نعم، أولا هذه لعبة إعلامية، أطفال نعم. إسرائيل وشيوخ إسرائيل ورجال إسرائيل يهربون تحت الأرض في الملاجئ.
نعم،
يهربون تحت الأرض في الملاجئ. فالجنس اليهودي جنس يحب الحياة ويكره الموت.
نعم،
كما قال الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذا الذي يريد أن يعمر ألف سنة يريد الموت، بل يريد الحياة. طيب، مسألة مهمة جدا. أولا، معاهدات حدثت كثيرة مع إسرائيل،
المبشرات،
ما أنا بقول المبشرات، من بينها أن معاهدات حدثت كثيرة جدا مع إسرائيل. وبرغم ذلك كل هذه المعاهدات لم تستطع أن تجعل إسرائيل تتزحزح شبرا واحدا، إنما هي مداورات ومناورات. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث لما قويت المقاومة في غزة، وكانت غزة والضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل، إسرائيل تسيطر على فلسطين كلها، بدأت المقاومة تصطاد الجنود اليهود من على التفتيش. يقف الجند اليهودي وكذا بسلاحه وعتاده وكذا، فيخرج له مجاهد فيفجعه ويقتله ويخرج، أو بيضربه. و حتى اصطادوا منهم 139 جنديا إسرائيلي،
ما شاء الله،
139 دول في خلال سنتين قتلوا بيد المقاومة، مما اضطر إسرائيل أن تنسحب وأن تنهزم، ولأول مرة أمام العرب، يعني أمام المسلمين، تنسحب من غزة كلها وتتركها للمقاومة الإسلامية، وتصنع ما يسمى بالجدار الحاجز. ألا تعلم أن هذه المسألة كان ينبغي للإعلام الإسلامي الذي يعمل لمصلحة أمته أن يصور هذه يصور هذا الانتصار، يصوره فعلا، ويدخل الأمل في قلوب المسلمين أن لهم أناس يقاتلون ويحاربون وهم صامدون. لكن الإعلام صورها كخبر عادي، لكن اليهود عرفوا حقيقتها. يكفيك أن تعرف أن يوم الانسحاب يخرج رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ويقول نحن الآن نثبت للعالم أن إسرائيل بجيشها قد انهزم أمام المقاومة الإسلامية، ثم قدم استقالتها. نتنياهو قدم استقالته علني. لماذا؟ لأنه كان لا يريد الانسحاب،
لكن الحكومة التي لم ترد الانسحاب ضغط عليها الجيش الشعب الإسرائيلي لأن أبنائه من الجنود يذهبون إلى غزة للدفاع عن المستوطنات، فإذا بهم يأتون ملفوفين في الأكفان. فضغطوا على الحكومة فانسحبت الحكومة. فأنا أقول لك يكفيك أن تعرف أن صمود المقاومة جعل إسرائيل انسحبت من غزة كلها ما لم تفعله في مفاوضات ولا غيره، لتعرف أن هذا الجنس لا يردعه إلا القوة. هذه الشروط.
نعم حضرتك حدثتنا عن ان احنا نتعاون مع المقاومه.
طيب لحظه ناخذ المبشر.
تفضل.
بعد المبشر الثاني في سنه 2200 في سنه 2002 اسرائيل كانت امام العالم كله تظهر قوتها بطريقه عجيبه،
الجيش الذي لا يقهر
استعراضيه. نعم. ومن بينها هذه الدبابه ميركافا ديت دبابه يقولون اكثر تحصينا في العالم لا يمكن أن تنفجر. وفي سنة 2002 قام المقاومون الفلسطينيون الإسلاميون بتفجير هذه الدبابة أمام العالم كله حتى فوجئ العالم بهذا الخبر، فجروا هذه الدبابة بقوة الله تبارك وتعالى، فقهروا هذا الجيش وبقوة الله عز وجل دمروا أكثر تسليحا فيه وهي هذه الدبابة. ماذا يريدون بعد ذلك؟ فأنا أقول لك أبشر، فالنصر قادم إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير. يعني حضرتك تقول أن يجب على المسلمين أن يقفوا مع المقاومة. نعم. الكثير يتساءل هل هذه التبرعات تصل أم لا تصل؟
جميل، هذا سؤال مهم جدا. أولا أخي الكريم، بفضل الله عز وجل هذه المقاومة حركت المشاعر في كل مكان. فالناس يجمعون تبرعات، يجمعون المال، ويجمعون الثياب، ويجمعون الطعام، ويجمعون أشياء كثيرة، و يلقون بها إلى الجمعيات الخيرية وإلى غيرها مما توصلهم، والنقابات التي توصل ذلك إلى غزة. فنقول أنت أولا يجب عليك أن تدفع
ويحتسب
وتحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل سواء وصل أو لم يصل. وأنت تعرف الحديث الثابت في الصحيحين أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق بالليل فصدق، فوقعت في يدي سارق، فقالوا تصدق اليوم على سارق، فقام وقال سبحان الله الحمد لله على سارق، ثم تصدق بصدقة فوقعت في يدي زانية، ثم تصدق بصدقة فوقعت في يدي غني، ثم تصدق بصدقة فوقعت في يدي فقير، فقيل له لعل السارق يرتجف، لعل الزانية تتوب، لعل الغني يتصدق، والتي وقعت في يدي الفقير وقعت في محلها. فأنت لن تتصدق ولك الأجر، وصلت أن لم تصل، هذه واحدة. الأمر الآخر أنه الحمد لله أنت ترى الشاحنات على المعابر تدخل وتصل، والحمد لله بدأت المعونات تصل. فأنا أقول حاول أن تجمع ما استطعت. يعني أنا أشكر من هذا المنبر، أشكر دولة اليمن التي تبرعت بمرتب يوم من جميع موظفين اليمن، مرتب يوم واحد فقط،
ما شاء الله،
لصالح فلسطين، صالح غزة. هذا شيء بسيط جدا، وبرغم ذلك قد يجمع أشياء كثيرة. أقول أشكر دولة السعودية التي في عدة أيام جمعت عدة ملايين من الريالات. أشكر دولة قطر التي أرسلت طائرتين من الإغاثة. أشكر مصر التي أدخلت في ثاني يوم مباشرة 26 شاحنة محملة بالأغذية في أول يوم. يعني الحمد لله. ودول كثيرة مما أذكرها أو لا أذكرها، نشكر كل هؤلاء الذين وقفوا مع إخوانهم. يكفي أنك قد وقفت معهم، لأن الله عز وجل لا يريد منك كثرة المال، فالله غني عن عباده، لكن الله عز وجل يريد أن يرى اليد تمتد بالصدقة، تمتد بالمعاونة، تمتد بالشكر.
جزاك الله خير سيد. المقاومة ضعيفة، وإسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها وتمنع السلاح عن المقاومة.
نعم، هذه مسألة أنا حتى الآن لا أستطيع أن أفهمها. يقولون المقاومة الناس الذين يدافعون عن أرضهم المحتلة إرهابيون ويجب أن نمنع عنهم السلاح. إسرائيل المحتلة المغتصبة من حقها أن تدافع عن نفسها. أنا لا أدري كيف يفهم هذا الإشكال وكيف تفهم هذه المعادلة. المحتل المغتصب الظالم من حقه أن يدافع عن نفسه، هؤلاء المظلومون يجب أن نمنع عنهم السلاح. كيف نمنع عنهم السلاح؟ بل أنا يعني أناشد جميع الدول الإسلامية، لا أقول العربية، جميع الدول الإسلامية أن يرسلوا لهم الطعام والشراب والدواء والغذاء والسلاح ليدافعوا عن أرضهم وعن دينهم وعن إسلامهم.
مهما كان سيصيبهم من أذى أو غير ذلك.
نعم يحاولوا يتكلموا مع العالم ويقنعوا الدنيا ويقنعوا الدول الكبرى أن هذه الدولة من حقها أن تدافع عن نفسها ونحن من حقنا كمسلمين أن نرسل لهم السلاح. نعم نحن لا نرسل السلاح خفية، يجب أن نرسله علنا ونقنع العالم الغربي أن هؤلاء من حقهم أن يأخذوا السلاح، وأن المعتدي ليس من حقه أن يسلح بأحدث الأسلحة، والظالم المعتدى عليه يمنع عنه السلاح، وإنما نعطيه بس نقول اضرب يا إسرائيل وجرح ناخذ الجرحى، اضرب يا اسرائيل اضرب يا اسرائيل وناخذ الجرحى نداويهم، والبيوت التي هدمت نبديها مره اخرى فقط. هذا انا ارى انه يعني ليس من الانصاف وليس من العدل، بل اما ان نقول لاسرائيل ارجعي واوقفي هذا العدوان، ونقول له لا تسلحوا وخذوا السلاح الذي يكفيكم حتى لو اعتدت، حتى اذا اعتدت عليكم اسرائيل مره اخرى تستطيعوا ان تدافعوا عن انفسكم. هذه القضية بالمنظور المنصف الذي لا وجاز فيه.
بارك الله فيك سيدنا. معنا اتصال أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زكاتك وعيد.
أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وحسنا والله.
جزاكم الله خيرا.
نورت الشاشة بالهكة في الله.
أكرمكم الله وبارك فيك.
والله من زمان ما شفناك، وسنا نشوفك على طول.
ربنا يحفظك إن شاء الله. ربنا
يحفظك. والله يا فرحت أرضنا كان مولع نار بسبب غزة.
أكرمكم الله.
نسأل الله. أرضنا برد شوية لما سلمت معانا.
جزاكم الله خيرا واكرمكم الله وبارك فيكم.
والله نور علينا ورك يا شيخ، علينا ورك، علينا ورك يا شيخ.
ادعي لهم يا حاجه، ادعي لاهل غزه يا حاجه.
والله عظيم ولا عشانهم والله.
ربنا يكرمك يا حاجه.
وفي حاجه الى دعاء الصالحات من امثالكن ان شاء الله تعالى، النساء الكبيرات في السن والشيوخ الكبار واخواننا والشباب وكل الدعاء والمتهجدون، يجب ان يدعوا لاخوانهم في غزه لعل الله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم بدعاء هؤلاء.
جزاكم الله خير يا حاج. معنا الاخت ام عبد الرحمن من السعوديه. اخ ابو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام اخ ابو عبد الرحمن.
كيف حالك شيخ وحيد؟
سلمك الله وبارك فيك.
هذا رودريجو برازيلي، ابو عبد الرحمن البرازيلي شيخ.
اهلا اهلا، مرحبا مرحبا، كيف حالك؟
كيف حالك شيخ؟
بخير ونعمه
الحمد لله شيخ. انا اريد شيخ اريد بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد المشركين بألسنتكم، هل يعد من الجهاد لو أنا أدخل في منتديات في بلادي في البرازيل لم في الإنترنت وأدافع عن القضية الإسلامية الفلسطينية وأفضح مخططات اليهود والمنافقين، هل يدخل من الجهاد المشركين الكفار بلسان الدفاع عن المسلمين وقضية المسلمين عبر الإنترنت عبر المنتديات؟ والشيء الثاني شيخ، والله نحن هنا وأنت عرفتنا، نحن أنا وزوجي زوجتي وابن عبد الرحمن نحن متفائلين جدا أن العزة لله لرسوله وللمؤمنين، ولكن كما تعلم الشيخ والله نحن لو استطاعوا لو فتحوا لنا الحدود لهم ندخل، إذا ما نستطيع ندخل هناك حتى نساعد إخواننا المجاهدين في غزة، أنا من اليوم سأربي ابني عبد الرحمن ليكون محررا لدول الإسلامية، ليكون مجاهدا مرابطا في سبيل الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
والعزة لله لرسوله وللمؤمنين، نسأل الله تعالى أن يرفع علم الجهاد.
آمين
آمين. معذرة شيخ.
أنت ردريكو؟
أنا ردريكو شيخ الذي قابلتك في مكة.
ما زلت في التقينا في مكة. أنت ردريكو أين أنت الآن؟
في الرياض الآن شيخ.
ربنا يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
والله يحفظك يا شيخ.
حفظك الله.
جزاك الله خيرا.
هذا أحد الإخوة الفضلاء ردريكو. أسلم وتزوج مسلمة وأنجب عبد الرحمن،
ما شاء الله.
وهو داعية في بلده وجاء إلى الرياض ليتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي لينشر الدعوة هناك، فنسأل الله أن يثبته
أن
يوفقه يا رب العالمين.
جزاك الله خير سيدنا. معنا اتصال من أخت أم مريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أولا بحب أشكركم شكرا جزيلا على المجهود اللي أي قناة إسلامية عملته. أولا أنتوا غيرتوا كتير جدا في حياتنا وفي حياة بيتي وفي حياة يعني أسرتي، كل دقيقة ساعة واحد بيقضيها قدام التلفزيون الحمد لله ربنا يجعلها يا رب ميزان حسناتكم. وأنا أولا بشكر الشيخ عبد السلام بالي، وبتمنى أن احنا نشوفه دايما على طول لأن احنا افتقدناه فترة طويلة. وثانيا أنا واحدة من الناس اللي بحس أن أنا مقصرة جدا في حق أهلنا في غزة، وبحس يعني أن أنا ليا يعني أنا مذنبة في اللي هم يعني حسنا مشاركة في اللي بيعملوا اليهود، وبتمنى أن كلنا كمسلمين نتوب من ده، و يعني ربنا يا ربي يكفوا أيدي اليهود عنهم إن شاء الله وعن أيدي الأرض العربية كلها والإسلامية. أنا خايفة أن أولادي وأحفادي يبقوا يبقوا زي انا بتمنى ان يبقى شاهد وهم كمان شهداء، بس يعني هيبقى يعني صعبان عليا ان اطفالهم او اطفال احفادي يبقوا كده، هيقول هم عاجزين عن ان اي حد يساعدهم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. معنا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
شيخ إبراهيم الحمد لله.
الله يحفظك طول عمرك.
جزاك الله خيرا.
الله يا أخي نبغاك بس الكلمة هذه الطيبة، جزاك الله خير، نشجعك والله يوفقك ويفتح لسانك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يوفقك ويفقهك إن شاء الله.
آمين وإياكم الله يحفظك.
يمكن نصيحة الله يرضى عليك.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير.
أشكرك.
الأخ أسامة من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ هكلم الشيخ وحيد والله.
اتفضل مع حضرتك.
اتفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك.
آمين وإياكم الله يحفظك.
والله يا أخي كفيه أنا كنت يعني بناقش أمر مع نفسي ومع الجمهور العربي والشعب العربي والإخوة في كل الدنيا، وبقول لهم ان انتوا لا تلوموا على حكام العرب،
انقطع الاتصال. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف الحال شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. كيف الحال شيخ وحيد عبد السلام بالي؟
بخير ونعمة والحمد لله.
أنت بخير؟
بخير الله يحفظكم ويرعاكم.
الحمد لله. نحن بس بدنا نعطي كلمة لإخواننا في فلسطين، يقولون يعني أنتم في جهاد رباط، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أنكم تفلحون. يعني نحن فاتت علينا في الجزائر، صبرنا قرن يعني قرن ونصف قرن، وعشنا 3 سنين حرب كهذه حرب تعيشونها. عندنا كلمة واحدة نقولها من الجزائر، نحن ضحى عن بلدنا 1.5 مليون شهيد، والجزائر ذاقت الذي ذاقت تذوقه الآن فلسطين، والجزائر ما حررت ما حررت إلا لما قضى جيشها عن المقاومين عن العملاء. هذه أول شيء، هذا أول نفاق وأول يهود هم العملاء. وثاني شيء بالصبر بالرباط، وكان وخدم الثورة الجزائرية رجالا ونساء أطفال وصغار. والله نقول إخوانا في فلسطين اصبروا، الله معكم، أنتم أهل الحق، أنتم الطائفة المنصورة. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج، ونشكر قناة خالدية على البرنامج، ويجزاكم الله خيرا وبارك فيكم أينما كنتم حلا وسرحانا. وأسأل الله تعالى النصر العزيز لإخواننا في غزة، إنه هو
لذلك
القادر عليه.
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. الحماس المسلمين يعني والعاطفة أظن ما كانت لا تأتي إلا بمثل هذه الأحداث.
نعم فعلا، هذه من فوائد هذه الأحداث.
نعم.
أنها أشعلت الحماسة الإيمانية، لا أقول الحماسة الوطنية ولا الحماسة العربية، لأن الإنسان إن قاتل لأنه عربي أو قاتل لأنه وطني أو كذا فإن القتال سيكون ضعيفا، لكن إن قاتل لأنه مسلم عن الإسلام والمسلمين فسوف يجمع الله عز وجل هذا الكم الهائل من المسلمين على مستوى العالم على قلب رجل واحد. ففعلا أشعلت المقاومة الإسلامية هذه الحماسة الدينية في القلوب. أنا أخبرك بشيء يعني حدث أول أمس. جاءني أحد الناس، رجل ما شاء الله على مستوى طيب من التعليم وكذا، وأخبرني بخبر غريب، يقول بأن زوجته كانت متبرجة وكانت تخرج بالبنطال والقميص وتخرج عارية الشعر إلى غير ذلك. يقول حينما رأت الأحداث في غزة جاءت إلى زوجها وقالت له خذ هذا الذهب فتبرع به لأطفال غزة ونساء غزة ومرضى غزة، وطلبت منه أن يأتي بالنقاب لتلبس الحجاب الكامل والنقاب وتتحجب. فكان هذا الأمر وهذه المحنة أثارت في قلبها هذا الأمر رغم أنه عدة سنوات ويأمرها بالحجاب فلم تتحجب،
سبحان الله.
فهذا تسبب في التزامها ورجوعها إلى الله. فأنا أقول على الدعاة إلى الله عز وجل والخطباء والمحاضرين أن ينتهزوا هذه الفرصة ويعودوا بالأمة إلى الله عز وجل، لأن الأمة لن تنتصر إلا بإعدادين، بالإعداد العسكري والإعداد المعنوي الإيماني. فإذا ما أعددنا الإعداد الإيماني المعنوي سهل جدا الإعداد العسكري. فعلى العلماء والمربين والدعاء والخطباء أن يقوموا بالإعداد الديني، الإعداد المعنوي، الإعداد الإيماني الآن، حتى يكون الناس أهلا لأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم.
نعم، جزاك الله خير سيدنا. الأخ اللي اتصل من الرياض من السعودية يقول أنه عبر المنتديات في الإنترنت يدحض شبهات وأفكار اليهود ويثبت من المسلمين، هل يعتبر هذا جهاد؟
نعم، أقول له نعم هذا جهاد. فالجهاد على كل المستويات، الجهاد عبر الإنترنت، الجهاد عبر القنوات الفضائية، الجهاد عبر الصحافة، الجهاد عبر الخطب، عبر المحاضرات، الجهاد. لو أن إنسانا جمع مجموعة من شباب المسلمين الضائعين الذين لا يصلون ولا كذا وجمعهم فجعلهم يصلون ويحفظون القرآن وهكذا، فهو على طريق النصر، يخطو بالأمة خطوة على طريق النصر. هذا إعداد وهذا جهاد. فهذه الأمة الإسلامية كبناء شامخ يجب أن يضع كل إنسان فيه ما يستطيع من لبنات. فلو أن هذه العمارة الكبيرة، هذه العمارة بنيت من إيه؟ من سباك وكهربائي ومهندس ونجار ونحو ذلك، فكل من ساهم في هذا البناء الإسلامي الشامخ فقد وضع لبنة، وهو مجاهد ومقاتل إن شاء الله. فأقول للأخ الكريم، الأخ رودريكو الذي يعني يجاهد عبر الإنترنت يثبت الأمة ويقويها ويعطيها هذه الآمال، أنا أقول هذه الأخبار التي نبثها الآن حاول تبثها بين الناس، وقتل اليهود وإصابات اليهود يجب أن تبث للمسلمين لنبين لهم أن المقاومة صامدة، ولكن الإعلام اليهودي يمنع دخول القنوات الفضائية إلى أرض إسرائيل لكي يصور القتلى، لكي يصور الجرحى، ونحن لا نعلم إلا بما اعترفت به اليهود فقط، وقد اعترفوا بقتل عدد كبير من جنودهم، ونحن نظن أن العدد أضعاف أضعاف. لكن يكفيك أن تعرف أن على الميدان والأرض هم الآن لم يستطيعوا أن يتزحزحوا ولا أن يأخذوا غزة. فنقول يا مقاومة في غزة، أيها الرجال الصامدون، أيها الشباب الصامدون، اصمدوا واثبتوا، قلوبنا معكم ونفوسنا معكم وأرواحنا معكم ودعاؤنا معكم وأموالنا فداء لكم، أنتم تدافعون عنا، أنتم الخط الأول أمام الأعداء، وأنتم الذين تدافعون عن الأمة الإسلامية كلها. فلو تضعضعتم وضعفتم أمامها فقد تأخذ إسرائيل مصر وسوريا وتونس والسعودية وكل البلاد، فأنتم خط الدفاع، أنتم خط الدفاع الأول أمامنا، فاعلموا أننا معكم وقلوبنا معكم، فاصبروا واثبتوا ولا تضعفوا ولا تستسلموا، الله معكم وهو ناصركم، وإن جندنا لهم الغالبون، وأنتم جند الله، أنتم تدافعون عن عقيدتكم وعن دينكم وعن حقكم، فلا ترضوا الدنية في دينكم أبدا، دعكم من المداهنات والمسالمات التي لا تأتي إلا بكثير من التنازلات للعدو، فالله معكم وهو ناصركم إن شاء الله.
بارك الله فيك سيدنا. معنا آخر اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. السلام عليكم يا شيخ عبد السلام.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وسبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز ولا يقتلونكم إلا من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هم في النار قتلاهم وقتلانا في الجنة إن شاء الله أحياء عند ربهم يرزقون، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا حاج. بارك الله فيك.
بس صح الآية، لا يقاتلونكم جميعا
إلا في قرى محصنة
أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، هذا يدل على جبن اليهود. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، سيرفعكم الله فوق اليهود، ستدوسونهم بالأقدام إن كنتم مؤمنين، فحققوا الإيمان الكامل ينصركم الله عز وجل عليه. فعلى الأمة جميعا أن ترجع إلى ربها لكي ينصرها الله عز وجل.
جزاك الله خيرا سيدنا ونفع الله بك، أمتعتنا ويعني رطبت قلوب كثير من المسلمين.
ربنا يحفظك،
جزاك الله خيرا وربنا يجعل في ميزان حسناتك.
آمين وإياك.
أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيدنا فضيلة الأستاذ فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أسأل الله عز وجل أن ينفع به ويزيده علما ويجعل كل ذلك في ميزان حسناته. وإلى أن ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.